بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن محمد بن قدامه: فصل. الحيوان ضربان، ما ليست له نفس سائله، وهو نوعان، احدهما ما يتولد من الطاهرات فهو طاهر حيا وميتا، وهو الذي ذكرناه. الثاني ما يتولد من النجاسات كدود الحش وصراصره، فهو نجس حيا وميتا لانه متولد من النجاسه، فكان نجسا كولد الكلب والخنزير. الضرب الثاني ما له نفس سائله، وهو ثلاثه انواع، احدها ما تباح ميتته، وهو السمك وسائر حيوان البحر الذي لا يعيش الا في الماء، والثاني ما لا تباح ميتته غير الادمي، والثالث الادمي. فصول يذكرها ابو محمد بن قدامه في الكلام عن الحيوان الذي اذا سقط في ماء او في ماء نجسه او لم ينجسه. ذكرنا في الحديث السابق انه قسم لنا الحيوان او الاشياء الحيه الى اقسام، منها ما لو سقط في ماء قليل نجسه، ومنها ما لا ينجس الماء القليل ولا الكثير. فبيقول لنا هنا انه احد هذه الاشياء ما ليست له نفس سائله، وذكرنا ان النفس السائله بمعنى الدم، يعني يقول هذا له نفس سائله، يعني حيوان اذا ذبحته او اذا قتلته سال منه دم، وكل حيوان او كل حشره هيبقى فيها شيء من الدماء. فالكلام هنا مش عن شيء في الدماء، لا، ده عن الدم السائل، الدم السائل اللي هو الدم المشروح. فبيقول لنا ان الحيوان ضربان، يعني قسمان، الحيوان قسمان، ما ليست له نفس سائله وما له نفس سائله. ما ليست له نفس سائله الا نوعان، ما يتولد من الطاهرات فهو طاهر حيا وميتا، يعني انه شيء من نوع من الحيوان او من الحشرات، انه طاهر زي الجراد، الجراد مثلا سقط في ماء قليل او كثير، سقط ميتا، سقط حيا وطلع منه ما الماء ماء ولم يتغير به. السمك دخل في الماء وطلع من الماء، سواء هو في ماء البحر ولا في ماء الزرعه ولا في ماء البيت، اتحط فيه وتشال منه فالماء طاهر، وخلطه ده وخرج منه فالماء باقي ايضا على الطهاره. الثاني يقول لنا ما يتولد من النجاسات، ما يتولد من النجاسات، يا اما يكون اشياء صغيره او اشياء كبيره. فهنا بيقول لنا ما يتولد من النجاسات زي دود الحش والصراصر، الاشياء الحش هو الكنيس، دود الميه يعني، الاشياء اللي تبقى موجوده داخلها يبقى على ذلك متنجسه من ملابستها للشيء اللي فيها، يبقى على ذلك عليها شيء من النجاسات. فبيقول لنا ان هذا النجس، الامام احمد يقول في روايه صراصر الكنيس والبلوع اذا وقع في الاناء او الحب صبه وصراصر والبئر ليست بقذره، يعني هنا كانه عايز يفرق بين نوعين، هو ده صرصار وده صرصار، لكن ده جاي منين؟ هنا طبعا انه كونه ليس له دم مسفوح صحيح، ما فيش فيه دم، ولكن اللي بيعيش في القذاره خرج من القذاره ودخل في ماء يبقى يقينا انه كان عليه من هذه القذاره اللي كان فيها، يبقى اذا كان ماء قليل نجاسه. لا، ده صراصر نوع ثاني موجوده في ابار بير ميه اصلا، يبقى ما هيش ملابسه لنجاسه. فهنا الامام احمد بيفرق بين ما يكون من اشياء جدال او كده موجوده في اماكن فيها نجاسات يبقى هتمس هذه النجاسات، تطلع منها تدخل في ماء قليل يبقى على ذلك هتنجس هذا الماء القليل. كلامنا هنا في الماء القليل، اما الماء الكثير لا، مش هيتنجس مكان فوق الكلتين كما ذكرنا قبل ذلك. فلما يقول اذا وقع في الاناء او الحب صب، كان الارض يعني اللي فيها في الميه، الحب حب الماء، فرق بين الجب والحب. الجب اللي هو البير بتاع الميه الكبير، في ميه كبيره، الحب اللي هو زي البير او شيء صغير موجود قله كبيره شويه فيها الماء. فبيقول لنا اذا كانت هذه الاشياء سقطت في اماكن، اي اذا استيقنا ده خارج من نجاسه وقع في ماء يبقى ينجسه، لم يستيقن من هذا يبقى على ذلك نقول الأصل انه الماء لم يتلوث به، وانا شاكك ان ده من اي الانواع، فعلى ذلك الأصل بقاء الطهارة. يبقى هنا الشيء اللي انا استيقن انه خارج من مكان فيه نجاسة وسقط على ماء قليل او وقع في ماء قليل يبقى على ذلك هنا نجاسه. اذا كنت انا لا ما اعرفش جاي من نجاسة ولا جاي منين، او انه صراصير موجودة في عبارة او في مكتبات او في مكان ما فيش فيها نجاسات ولا عذرات، فعلى ذلك ان سقطت في ماء قليل وخرجت منه لا تنجس. وزيك من احمد قال لنا انه ليست بقذرة يعني نجسة يعني، ولا تأكل العذرة، يبقى على ذلك ما هيش من ضمن ما ينجس الماء القليل. الذي له نفس سائلة، يقول لنا ثلاث أنواع ما له نفس سائلة يعني له دم. أحد هذه الأشياء ما تباح ميتته، ما تباح ميتته زي السمك، السمك كبير تقطع سمك ينزل دم منها، أو حيوان بحري يتقطع ينزل منه دم كثير، يقول له نفس سائلة. طبعا أسماك صغيرة ما فيش فيها دم سائل ولا غيره. فهنا السمك كذلك سائل حيوان البحر، حيتان وغيرها من الحيوانات التي لا تعيش إلا في الماء، فهذا طاهر حيا مميز. كل حيوان اللي بيعيش في البحر دايما، في فرق بين نقول هذا حيوان بحري بيعيش في البحر، وكلمة حيوان معنى في حياة، يعني كل شيء فيه حياة انه يعيش وينمو ويتحرك، يبقى هنسمي هذا حيوان. سواء ان احنا بقى قسمناه انه منه الحشرة ومنه الطائر ومنه البحري ومنه البري، المهم انه هو فيه حياة، في حياة. فكلمة حيوان معنى شيء فيه حياة. وتأتي الكلمة الحيوان بمعنى الحياة أو الحياة الدائمة، زي قول الله عز وجل دار الآخرة هي الحيوان، الحيوان بمعنى دار الحياة الدائمة، الإقامة الأبدية في حياة دائمة. هنا بنقول بقى ما تباح ميتته السمك وسائر حيوان البحر الذي لا يعيش إلا في ما دلنا بطاهر حيا وميتا. وعرفنا أن الصحابة أكلوا الأسماك مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هذه الأسماك الضخمة الكبيرة زي الحوت العنبر اللي ذكرنا القصة بتاعته قبل ذلك، وإنه طلع لهم ميت طافي على البحر وأخذوا منه وأكلوا منه ودهنوا منه وأخذوا من الدهون بتاعته وقددوا منه ورجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا كنا مضطرين، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم للأمر ولا اضطرار ولا غيره، إنه حل هذا الشيء سواء كان ميت ولا حي، وأنا مش مضطره الآن، وقال لهم هل معكم شيء منه، فأهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم منه فأكل منه وليس مضطرا، دل على إن هذا الشيء من الحلال. سواء سمك البحر طافي ميت ولا قط حي بعد كده مات، في كل الأحوال السمك حي ولا ميت فهو طاهر حيا وميتا، والسمك الحط في المية وهي حية والحط وهي ميتة أيضا طاهرة والماء طاهر. يقول لنا فهو طاهر حيا وميتا، لولا ذلك لم يباح أكله، ولا صحيح لم يباح أكله بعد موته، لو كان ينجس بموته ما كانش أبيح، وفي الشريعة أباح لنا الله سبحانه وتعالى طعام البحر وصيد البحر. قال وإن غير الماء لم يمنع، إن غير الماء يعني هذه الأشياء، إن الحيوان البحري إذا جبت شوية سمك بيعمل وحطتهم جوا حلة مية قعدوا يلعبوا فيها شوية وبعدين انتهى اتغير ريحة المية فيه فهي بقي على الطهارة، فرق من هذا الصارت وإنها طهرة ولا مش طهرة، كلام هنا على الطهارة. وطبعا الوقت ما يغيث بالإنسان ما فيش ماء، ما هو هو المية اللي كان فيه السمك وعايز يتوضى، يتوضى ولا يتيمم، إذا هنا عرفنا أن هذا وقت الماء كل ما لم يتنجس يبقى على ذلك يلزمه الوضوء. النوع الثاني ما لا تباح ميتته غير الآدمي، يعني الحيوان اللي إذا مات لا يباح أكله، حتى ولو كان قبل كده في الحياة إذا ذبح يبقى ذبكي ويباح أكله، لكن إذا مات حتى أنفه لا يباح. يقول لنا إذا كل حيوان البر المأكول وغير المأكول، يقول لنا الحكم فيه يندس بالموت، يندس بالموت يعني فرخة. عند إنسان ذكرنا امبارح يقول لك ذبحت الفرخة وبعدين ما بقاش بها دم، حطيتها في مية عشان تغليها ونسيتها شوية وما اتغلتش ولا غيره، وبعدين فكرت انك مشتغل المية، شلت الفرخة منها المية اتزخرت ريحت الفرخة شوية لكن لا فيها دم ولا شيء، هل يجوز ان يتوضا بها انسان؟ ما فيش غير يتوضا بها ولا يتيمم؟ نقول يتوضا لان الفرخة الان طاهرة لانها مزكاه. طب العكس بقى لو كانت ميته، ميته يبقى هنا ينزل هذا الشيء بموته، يبقى هتبقى فيها دهن فيها كذا فيها منها ما سيخالف الماء فيبقى على ذلك هي نجسة بوفاتها. إذا وضعت في ماء فالماء تأثر بها يبقى تغير ويبص الإنسان إن يستخدمه في ظهر. يقول لنا هنا ما لا تباح ميتته غير الآدمي، غير الآدمي يعني عايز يقول الآدمي ده ليه حكم خاص هيتكلم عنه بعد ذلك، لكن الحيوان بقى الباقي غير الأسماك وما يعيش في البحر، باقي الحيوان كحيوان البر المأكول وغيره كحيوان البحر الذي يعيش في البر. حيوان البحر يعني أيضا الضفدع مثلا تكون في الترعة وتكون في البر، أو أنواع من الثعابين، الثعابين بتبقى موجودة في البر وممكن تدخل في المية وتعيش شوية وتطلع ثاني، تكون الثعابين السامة وغيرها من الثعابين، فعلى ذلك الأشياء بموتها تتندى. يقول لنا كالضفدع، الضفدع نقول هو حيوان بحري يعيش في الماء فترة ولكن يعيش أيضا في البر. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذبحه ومن أكله، كان رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصنع أدوية من الضفادع، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فيبقى على ذلك هذه أشياء لا تؤكل ولا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وإن اختلفوا في العلم إنه هذا الضفدع يعني يكون نجس يعني، الراجح لا، الراجح إنه مش نجس. طب ليه حرم أكله؟ هنا ذكروا بعضا من العلم إنه كان من ضمن الأشياء اللي بتطفئ عن سيدنا إبراهيم النار كان الضفدع بيطفئ عن سيدنا إبراهيم النار لما وضع فيها، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم منع من قتله ومن أكله. قالوا أيضا إنه جاء فيها أثر إنه نقيقه تسبيح وإن كان الأثر ضعيفا ومش بعيد أن يكون هذا الشيء، لكن في النهاية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حتى ولو كان للتداول إنه لا يذبح الضفدع ولا إنه يقتله، يبقى على ذلك ما هو الداخل في الأمر الأشياء المأكولة. وهي تفصيل الكلام عليه في أبواب الأطعمة. يقولون التمساح يعني حيوان البحر من ضمنها التمساح انه لا يؤكل يعني، ده عند الحنابلة وبرضه غيرهم هيقولوا هذا الشيء باعتبار انه يعني شيء من وحوش البحر وانه بيأكل جيق يأكل بني ادمين يأكل كذا. وان كان الراجح والصحيح في المسألة انه حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر هو الطهور ماء الحل ميتته ما فرقش، ما فرقش بين حاجة وحاجة. والناس اللي بعض حيطرق يقول خنزير الماء وكلب الماء هذه أشياء تشبه أشياء في البر وإنه أسماءها جعلنا لنا كلها الصواب إنه النبي صلى الله عليه وسلم فرش وقال لنا هو الطهور ماء الحل ميتته، أن يبقى كل ما في البحر من حيوان تمساح أو شيء طالما إنه يعيش حياته كلها في البحر يبقى يجوز الإنسان إنه يأكله. طبعا الإنسان يستقدر الشيء أنت حر، الإنسان يستقدر إنه يقرف من كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه إنه يستقدر أشياء ما فيهاش. كان الضب حيوان من الحيوان وضع على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم فكاد يأكل منه صلى الله عليه وسلم. الضب بشكله زي التمساح كده بس بيعيش في البر وهو صغير، صغير ممكن يكبر شوية يبقى قد الأرنب أو أكبر منه. فلما وضع على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ضب مشوي اتنقع عليه لحم وشويه فكاد يأكل، فواحد من اللي جالسين قالوا ألا تخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يأكل؟ قالوا ضب، فرفع ما رضاش. إليه قالوا له حرام، قال لا، ما لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، أعافه أعرف منه. إذا هنا ممكن الإنسان ما فيه أطعمة أعرف منها ما كلهاش، كون تعرف منها مش معناه أنها حرام. إذا هنا التحريم للشيء إذا كان فيه نجاسة أو إن ربنا سبحانه وتعالى حرم علينا حتى ولو لم يكن نجسا، فمش كل حاجة محرمة يرافقها النجاسة، لا مش شرط. فإذا قال لي هذا نجس يبقى محرم، إذا قال لي هذا محرم مش معناه إنه نجس، يبقى كل نجس محرم وليس كل محرم نجس. أجينا بقى هنا في المسألة دي، بهذا قال ابن المبارك والشافعي وأبو يوسف إنه ما لا تباح ميتته غير الآدمي زي حيوان البر المأكول وغيره زي حيوان البحر الذي يعيش في البر كالضفدع والتمساح وشبهها، قال لنا يندس بموته. وده مش اتفاق بين العلماء، لا، في مذهب مالك وعند أبي حنيفة في الضفدع إذا ماتت في ماء أنها لا تفسده، قالوا انه كون النبي صلى الله عليه وسلم عن ذبحها وعن اكلها ده مش قرين لانها نجسه، يمكن لعله اخرى نحن لا نعرفها. بعد ذلك ان الحكم عليها بالنجاسه يحتاج لدليل. النوع الثالث لنا الآدمي، الآدمي إذا مات هل يندس وفاته؟ طبعا لما يقول الآدمي ده عامل ما يقول المسلم أو كافر، فهنا نقول الآدمي الإنسان إذا مات هل يندس من وفاته؟ وطبعا هنا حيجي عليها حكم، الحكم إنه فرضنا أن هذا الإنسان فقط له بيرمان، فقط له بيرمان ومات بداخل ليه الإيمان، والماء لم يتغير لا ببول ولا براز ولا بدم ولا شيء، ولكنه غرق جواه شالوه من بير الماء. هل يلزم ان احنا نطهر هذا البئر يكون غرق فيه ادمي سواء كان مسلما ولا كافرا، ولا لا يلزم ذلك؟ يبقى ده هنا الحكم اللي هنا، لان انسان مسلم مات بره البئر اتدحرجوا وقع جوه البئر، او كافر نفس الحكايه، هل او في ماء بانيو او غيره مليان ميه، هل يندس الماء ولا لا يندس؟ جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النص على المؤمن، قال لنا المؤمن لا يندس، وفي رواية حيا ولا ميت، المؤمن لا يندس حيا ولا ميت. وده الحديث ده لسبب، كان أبو هريرة رضي الله عنه في مرة جنبا كان على جنابه، وبعدين لقى النبي صلى الله عليه وسلم جاي في الطريق، فهو كأنه عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسلم على أصحابه بيده الكريمة صلى الله عليه وسلم، وأنه يربط عليهم يفضل عليهم ويعني يكلمهم ويلمسهم صلى الله عليه وسلم، فهو وجد أن أنا على جنابة وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم بإيده الكريمة يلمسني، لا فرح مستخبي من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده شافه يرتفع الوجه، فقال يسأله إن أين كنت؟ فقال كنت جنبا فشرفت أن أسلم عليك أو أن ألمسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله المؤمن لا يندس حيا ولا ميتا، المؤمن لا يندس. هنا المؤمن لا يندس إيه معنى فيها؟ يا ترى في فرق بين إنه يتنجس وإنه يندس؟ هو كأنه هنا قد تصيبه الإنسان نجاسة وتنجس كده عليها نجاسة، يبقى عليها دم عليها بول عليها غائط يبقى عليها نجاسة، ولكن هو المؤمن كمؤمن كجلد وعظم ولحم، هل هذا الإنسان الآن نقول عليه نجس؟ لا المؤمن نجس. أمال الآية بتقول لنا إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، وهنا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا يموت حيا ولا ميتا، يبقى ده المؤمن. هل يؤخذ من الآية زائد مفهوم المخالفة اللي في الحديث يبقى الكافر نجس ونقول حيا وميتا يكون نجسا؟ هنا أكثر أهل العلم على أن الحكم واحد، الحكم المؤمن طاهر حيا وميتا، الكافر هنقول جسده إذا لم يكن عليه نجاسة فهو أيضا لا نقول إنه نجس، حتى هينبني عليه إيه؟ ولو في ماء موجود واحد يهودي او نصراني او مشرك حط ايده في الماء وخرج ايده، هل ده نجس هذا الماء لكون ربنا مش يكون نجس؟ يقول لنا انه ذهب الامام احمد رحمه الله في الصحيح يعني مذهب ان المؤمن طاهر حيا وميتا، والكافر قال والكافر ان هو كبدن طالما انه لم يتحلل لم يكن عليه شيء من النجاسه يبقى ايده ورجله جسده طاهر ايضا، يبقى لو وقع كافر جوه بير في ماء ولم يتلوث الماء بشيء يبقى الماء باق على طهارته. قال الاثنين يجمعهم حد وهي الادمي، وده ادمي وده ادمي، فعلى ذلك ما لم يكن على جسده شيء من النجاسه واذا وقع في الماء لم ينجس هذا الماء سواء كان الماء قليلا او ماء كثيرا. عند ابي حنيفه قال لنا لا، ده انه سواء مسلم ولا كافر بالوفاه انه ينجس بالوفاه، وبناء على كده بيقول ما هو بيغسلوه ليه؟ ما يغسلوه علشان يطهر منها، والصواب انه لا، الغسل للانسان المؤمن لما نقول المؤمن الا على جنابه بيغتسل، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هريره في هذا الشيء المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، يبقى هنا حتى لو كان المؤمن على جنابه نقول ليس نجسا، يبقى الجنابه حكم من الاحكام الشرعيه اللي بيلزمه بهذا الوصف انه يرفع الحدث عن نفسه بالغسل، لكن مش معناه انه تنجس بالجنابه. كذلك الانسان لما يموت، الموت شيء حل في الانسان وامرنا تعبدا ان هذا الانسان يلاقي ربه وهو مغتسل، فامرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا نغسل الميت، ليس لكون الميت صار نجس، لا، ما تنجسه ولا غيره، ولكن حكم تعبدي زي ما يأمرنا بان احنا نتوضا للصلاه ونعرفين بالوضوء النجاسه كانت نجسه قبل ذلك. الآية قول الله سبحانه وتعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، إن لا تحتاج إما نجاسة حسية حقيقية أو نجاسة حكمية معنوية، إنه حكمه إنه نجس. هنا يرى أي الاثنين ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه جاء أسر الكفار منهم ثمامة ابن أسير كان من ضمن من أدخله النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وهم أسارى حطوهم في المسجد، فلو كانت نجاسة حقيقية وإنه لو تحط في المسجد هينجس المسجد ما كانش يدخلوا فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كان سابوا خارج المسجد في أي بيت من البيوت، ولكن كونه يدخله المسجد صلى الله عليه وسلم دليل على أن نجاسته في قلبه اللي هو شركه يعني الشرك بتاعته هذه نجاسته، لكن كونه على الأرض في المسجد ليس دليلا على أنه الجسد بتاعه جسدا نجسا. فعلى ذلك هنا الراجح في المسألة أنه إذا وقع الكافر أو أدخل يده كذلك المؤمن إذا أدخل يده في الماء لم يتنجس هذا الماء إلا أن يكون اليد عليه نجاسة أو الجسد عليه نجاسة. لذلك حكم أجزاء الآدمي وأبعاضه كحكم جملته سواء انفصل في حياته أو بعد موته، يعني لو إن إيد إنسان اتقطعت وهذه اليد سقطت في بير في دماء وما كانش في دماء فيها سقطت من غير ما يكون في دماء في هذه البئر او في ماء قليل فانه لا يتنجس بذلك الا ان يكون سبب لنجاسه من دم او بول او عار. يقول لنا برضه في الوزغ وجهان، الوزغ اللي هو البرص يعني البرص، هل انه يندس ولا لا يندس اذا مات اذا سقط في الماء؟ الراجح انه ليست له نفس فاعله يعني ليس فيه دم، اذا اتبعه مش هيسيل منه دم، فعلى ذلك اذا ما وسقط في ماء لا ينجس الماء به. اذا مات في ماء حيوان لا يعلم هل ينجس بالموت ام لا؟ الصواب انه اذا شتت فالاصل الطهاره لغايه ما يثبت الم. من المسائل يقول لنا الحيوان قسم منه نجس وقسم منه طاهر، يقول لنا ابو القاسم الخرقي لا يتوضأ بسؤر كل بهيمه لا يؤكل لحمها الا السنور وما دونها في الخرقه. السؤر بقى الان الاول كان بيكلمنا عن جسم الحيوان، جسم منه ما هو نجس ومنه ما هو طاهر، لا هنا الان بقى السؤر، السؤر اللي هو الباقي من اثر شربه، يعني حيوان شرب من ماء المية اللي بقت بعد ما شرب منها الحيوان ده نسميه السؤر، والسؤر الآدمي اللي باقي في الإناء شرب المية كوباية مية خف شوية فيها هنسميه زور، خف شوية زور فيها هنا هذا السؤر. السؤر ده حكمه إيه من الحيوان؟ ولين الحيوان قسمان منهما هو نجس ومنهما هو طاهر. النجس نوعان، النوعان عايز يقول منهما هو نجس الرواية واحدة مفيش كلام ومنهم ما هو مختلف فيه، في الرواية واحدة اللي هو الكلب والخنزير وما تولد منهما، الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، هنا الكلب معروف والخنزير معروف، ما تولد منهما إيه يعني؟ يعني يقول لو إن الكلب الذكر وقع ثعلب من ثعلبة أنثى مثلا خلفوا حاجة من الاثنين بين الاثنين أو كلب وذئب أو ذئبة وكلب أو كذا، هنا المتولد من الاثنين هيكون إيه؟ فلو هنا الحكم إن الكلب نجس يبقى على ذلك هذا مثل ده، معنى المتولد من الاثنين إذا كان كلب وكلبة أو من أحدهما كلبة وذئب مثلا أو الإهلاك. طيب يقول لنا ده قول المروي عن الإمام أحمد وعن الشافعي وأبي عبيد وقول أبي حنيفة السؤري، السؤري خاصة. المسألة فيها خلاف، مسألة هذه الأشياء الكلب والخنزير وباقي الحيوان داخل السباع، الكلب والخنزير عند أحمد عند أبي حنيفة عند الشافعي عند أبي عبيد وعند الجمهور إنه إذا شرب من ماء الماء ده يبقى نجس، ان ريقه دخل في الماء يبقى نجس. الامام مالك له راي ثاني، الامام مالك هيقول لا السؤر طاهر، يعني لو شرب الكلب من اناء، مع ان الامام مالك راوي حديث اذا ولغ الكلب في اناء احدكم وهو يعرف هذا الحديث تماما. الخلاف في ايه؟ ان يتكب الماء اللي ولغ فيه الكلب يتكب الماء، النبي صلى الله عليه وسلم امر بكده، نكب ونغسل الاناء 7 مرات زي ما هي في الاحاديث واولاهن بالتراب. كل ده ماشي عند الجميع، كل الائمه يحترمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم والكل يعمل بيه، لكن التفريع ليه؟ ليه؟ هتلاقي الامام مالك هيقول لك ده حكم تبع عبودي، ما نعرفش ايه، ما نعرفش ليه. الجمهور هيقول لك ليه؟ ده معمول بين ان اغسلوا حرف ليه لما كان في نجاسه موجوده في هذا الاناء. فطبعا كلام الجمهور كلام قوي، لكن مش معناه ان التانيين مش فاهمين الشيء، لا، انه كل انسان له اجتهاده في المساله. لذلك المالكية هتلاقي ان يستغربوا ازاي جمهور الكلام، جابوا منين ان هي الحاجات دي نجس؟ ده الماء الكلب اذا ولغ في الاناء يبقى الماء ده طاهر، مفيش حاجه. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيعطي للناس عقول، ويمكن الانسان يكون غايه في الذكاء والاخر، وكل واحد منهم يستغرب الثاني ليه بيقول كده، المفروض ما يقولش هذا الشيء. زي ما تلاقي بعض العلماء لما يتكلموا في مسائل العقيده ويستغربوا ان الحنابله مع ذكائهم الكبير ابو محمد بن قدامه او غيره ازاي يقعوا في مساله انه مسائل الصراط ما يقولوهاش ليه. هنا وتلاقي الحنابلة سبحان الله، وانت مع ذكائك كبير ما تعرفش انك من الاول كانك بتفتري على ربنا بشيء ما قالوش. اهو ربنا سبحانه وتعالى ليه حكمه، اما هنا ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربه. ربنا عشان يرينا نقص الانسان يورينا اختلاف بين العلماء، بين العلماء عالم بيقول حاجه وبينكر على التاني حاجه يقول له ما هو واضحه اهي قدامك زي الشمس، والتاني اللي شايفها ده زي الشمس شايفها ظلمه مفيش ليها حاجه باينه. اهو عشان ربنا يورينا انك ما تضطرش بعقلك ابدا. اما توصل لحاجه في مساله مش معناها انك لغيت الخلاف ومفيش لا الكلام ده كلهم مش عارفين انا الان خلاص خلصت الخلاف، لا ده هو ربنا ليه حكمه سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك الانسان يمكن يختار قول من الاقوال وبعد كده تبين له ان القول لا ده كان خطا، انا ايه اللي خلاني اقول بهذا القول قبل ذلك؟ عشان تعرف انك انسان، والانسان ليس معصوما بل الانسان خطاء، كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التواب. المالكية قلنا انه عرفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فاغسلوه 7 مرات، فاغسلوه 7 مرات. والشافعي عرفوا نفس هذا الحديث والحنابلة وغيرهم، والحديث له روايات كثيرة جدا. قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيه إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم دي رواية فليورقه ثم ليغسله 7 مرات إذا ولغ يعني شريبة. فصارت الرواية الأخرى الحديث في البخاري ومسلم في كتب السنن، قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7. إذا شرب الكلب رواية ولغ، يبقى كأنه ولغ بمعنى حق ريقه يعني بسبب الشرب. رواية للحديث أخرى فهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات ولهن التراب، ده في مسلم وعند أبي داود. الحديث كله جاء من حديث أبي هريرة وجاء من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه. في الرواية الثانية قال لنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم ولا بالكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وأغسلوه 8 بالتراب. روايات كثيرة للحديث كلها على هذا النحو، إنه إذا ولغ الكلب، إذا شارب الكلب في الإناء يبقى كب المية اللي شرب منها في الكلب والإناء تغسله كويس جدا. هذا الشيء هنشوف الكلام المالكية، ابن عربي المالكي في أحكام القرآن هيقول لنا إذا كان الماء طاهرا مطهرا على أصله فولغ فيه كلب فسد عند جمهور فقهاء الأمصار لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه 7 مرات وعصروه 8 بالتراب. ده واحد من المالكية من العلماء الكبار في المذهب المالكي اللي بيذكر الأشياء بأدلتها سواء عند المالكية وعند غيرهم وبينباري للدفاع عن المذهب المالكي والرد على غيره. فبيقول لنا عند جمهور فقهاء الأنصار يقولوا إن الكلب إذا ولغ في إناء يفسد الشيء. بيقول لنا وقال مالك قد جاء هذا الحديث ولا أدري ما حقيقته، وده منتهى الورع من الإمام مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه، عالم عظيم رضي الله عنه. هو وقف عند علمه إني ما أعرفش ليه قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء، كلامه حق وصدق صلى الله عليه وسلم، إنما الحكمة والعلة ما أعرفش وما أقدرش أقول، الخوف من الوقوع في الفتوى بغير علم. ابن العربي المالكي هيقول لنا بينا في مسائل الخلاف كتابه هو في الفقه الحقيقة، وأن الإناء يغسل عبادة، يعني بيقول إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء مش عشان ينجس، لا ده شيء من التعبد بهذا الشيء، ومعنى تعبد يعني ملوش علة عقلية علشان ندخل فيها ونحتكم إليها. قال مش لنجاسة، لا لنجاسة، بدليل يعني هو بيذكر ابن العربي المالكي انه في دليلين يقويان مذهب مالك ويبقى مذهب الجمهور ضعيف. الدليل الاول ان الغسل معدود بسبع، يعني انه